ثانيا وحدة ما على النساء من حقوق نحو الرجال وما على الرجال من حقوق نحو النساء إلا ما جعل للرجال من حق في رئاسة الأسرة وتحمل مسؤولياتها في الإنفاق لما بني عليه تكوين الرجال من خصائص تجعلهم في الأصل أرجح في حمل هذه المسؤولية الاجتماعية الثقيلة عملا بقول القرآن الكريم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف أي من الحقوق وللرجال عليهن درجة وعملا بقوله الرجال قوامون على النساء بالرئاسة والإنفاق بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. نظرة الإسلام إلى المرأة لا تدرك أبعادها إلا بالإشارة إلى وضع المرأة قبل الإسلام، ولا بد لنا من التأكيد على أن نظرة الإسلام إلى المرأة في إعلان مساواتها للرجل في الحقوق وفي إعلان مساواتها للرجل في الإنسانية وفيما قد حققه الإسلام للمرأة من معاني الكرامة والحرية وفيما قد حققه للمرأة من إنجازات تاريخية تشريعية جذرية كاملة لا يمكن إدراك أبعاد هذه الإنجازات كلها إلا بالإشارة الوجيزة إلى ما كان عليه وضع المرأة قبل الإسلام وفي عالم حضارات الإنسان في تلك الأزمان. ولسنا هنا في حاجة إلا إلى وقفات سريعة، أولا على ما كان عليه وضع المرأة في شريعة الرومان وآثارها حتى الآن، ثانيا على ما وصل إليه وضع المرأة في بعض الندوات الدينية في القرون الوسطى من شكوك حتى في إنسانيتها وطبيعة روحها، ثالثا على ما كانت عليه أوضاع المرأة في كثير من قبائل جزيرة العرب من تقزز وامتهان حين ظهور دعوة محمد إلى الإسلام. وضع المرأة في شريعة الرومان وآثارها حتى اليوم. أما فيما يتعلق بوضع المرأة في شريعة الرومان مما كان شائعا ومتعارفا عليه في معظم عالم الحضارة القديم، فقد كان قائما أولا على عدم الاعتراف بأية أهلية حقوقية للمرأة، ثانيا على وضعها بسبب جنسها تحت الوصاية الدائمة لا فرق في المرأة بين صغرها أو بلوغها سن الرشد، فهي تحت وصاية الأب أولا والزوج ثانيا، ولا تملك أي حرية في تصرفاتها، وهي في ذلك في الجملة موروثة لا وارثة. وبالنتيجة فإن المرأة في الشريعة الرومانية كانت شيئا من الأشياء التابعة للرجل، وهي لذلك فاقدة لكل شخصية لها ومحرومة من كل اعتبار لحريات تصرفاتها، وهذا ما امتدت آثاره حتى اليوم في القرن العشرين وفي معظم الدول الحديثة التي لا تزال متأثرة في قوانينها بالحقوق الرومانية كما هو معروف عند رجال الحقوق. وضع المرأة في بعض الندوات الدينية في القرون الوسطى. وأما فيما يتعلق بما وصل إليه وضع المرأة في بعض الندوات الدينية في القرون الوسطى من شكوك حتى في إنسانيتها وطبيعة روحها، فقد حدثنا التاريخ بأن مؤتمرات عقدت في روما للبحث حول المرأة وحول روحها، وهل هي تتمتع بروح كروح الرجل أو أن روحها كروح الحيوانات كالثعابين والكلاب، بل إن أحد هذه الاجتماعات في روما قرر أنه لا روح لها على الإطلاق، وأنها لن تبعث في الحياة الأخرى. وضع المرأة في جزيرة العرب قبل الإسلام. وأما فيما يتعلق بما كانت عليه أوضاع المرأة في كثير من قبائل جزيرة العرب من تقزز وامتهان حين ظهور دعوة محمد إلى الإسلام، فكانت شرا من كل ذلك، فقد كانت المرأة العربية في الجملة قبل الإسلام عارا يحرص أولياؤها الذكور على التخلص منها وعلى وأدها حية ساعة ولادتها، وذلك لعوامل مختلفة، أهمها ضعف بنيتها في الشدائد، وضآلة كسب الرجل في الحياة. ولقد وقفت دعوة محمد إلى الإسلام منذ ظهورها إلى التنديد بهذا الوضع الأليم، وجاهر به القرآن في آيات متعددة وفي ظروف مختلفة، فقال مرة: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وقال مرة في إعلان مسؤولية الرجل عن وأد الوليدة وهي حية ساعة ولادتها: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. وقال مرة أخرى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. كيف عالج الإسلام هذا الوضع الشائن قبل منظمات الأمم وقبل مواثيق حقوق الإنسان؟ وبعد أيها السادة، فهذا هو مجمل وضع المرأة قبل ظهور الإسلام في بلاد العرب وفي معظم بلاد العالم وخاصة دولة الرومان، من وضع في منتهى المهانة وفي منتهى فقدان الكرامة، وإذا بدعوة محمد تسبق منظمات الأمم وتسبق مواثيق حقوق الإنسان منذ 14 قرنا وفي قلب تلك الظلمات من الأيام، وتضع مشكلة وضع المرأة هذا في مقدمة مشاكل الإنسان التي عالجها الإسلام بمنتهى الجرأة والحزم والإيمان، معلنا أولا كامل إنسانيتها إلى جانب الرجال، ويقول رسول الإسلام في ذلك: النساء شقائق الرجال، وذلك في جميع ما نادى به الإسلام من حقوق للإنسان مما قد سبقت الإشارة إليه في مطلع حديثنا الآن. ثانيا كامل أهليتها في جميع حقوقها وتصرفاتها تملكا وبيعا وشراء وزواجا من غير وصاية عليها أو تحديد في تصرفاتها، خلافا للكثير من أوضاع المرأة التي لا تزال قائمة في بعض قوانين العالم الحديث. وبذلك انتقل الإسلام بوضع المرأة من الحضيض إلى أعلى عليين، بل قفز بها من العدم إلى الوجود، ومن الشك في إنسانيتها إلى كامل إنسانيتها، ومن منتهى المهانة إلى أعلى الكرامة، ومن فقدان الأهلية إلى كامل الأهلية. لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى حتى في أهلية الولاية لكل منهما على الآخر، فقد جاء في القرآن الكريم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهذا ما لم يكن معروفا من قبل. بل ذهب رسول الإسلام في رفع شأن المرأة إلى أبعد من ذلك، فقدم الأمة في الكرامة والبر على الأب حين سأله سائل: يا رسول الله، من أحق بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وفي حديث آخر عن رسول الإسلام قال فيه: إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. وقال أيضا: الجنة تحت أقدام الأمهات. رأي بعض علماء الغرب في إصلاحات الإسلام لوضع المرأة. وبذلك حقق الإسلام على يد محمد من الإصلاحات في وضع المرأة قبل 14 قرنا ودفعة واحدة وفي قلب القرون الوسطى ما لم يستطع أحد أن يحققه للمرأة دفعة واحدة حتى في القرن العشرين. ولذلك قال بعض المنصفين من الغربيين، وهو الأستاذ إدوارد مونتي أستاذ اللغات الشرقية في جامعة جنيف وفي مقدمة كتابه لترجمة القرآن الكريم، قال: إن إصلاحات محمد قد حققت تقدمات ذات أبعاد غير متناهية، وذلك لدرجة تجعل محمدا في عداد أكبر العظماء الخادمين للإنسانية. وإن إصلاحا واحدا قام به محمد، وهو تحريم قتل البنات حين ولادتهن، يكفي لأن يعطي محمدا اسما غير منسي في التاريخ. شبهات على حقوق المرأة في الإسلام والرد عليها. وأخيرا وتأكيدا لهذه المفاهيم السامية في إنسانية المرأة وفي حقوقها في الإسلام، سوف نتناول فيما يلي بكل إيجاز جميع ما أورده بعض الملاحظين من الشبهات على مساواة المرأة في الحقوق للرجال في شريعة القرآن. وهذه الشبهات تنحصر في الأمور التالية: أولا، عدم مساواة المرأة للرجل في الميراث. ثانيا، عدم مساواة المرأة للرجل في نصاب الشهادة. ثالثا، استئثار الرجل بإيقاع الطلاق. رابعا، تعدد الزوجات. خامسا، الحجاب. سادسا، العقوبات الجسدية في حالات السرقة والزنا، وهو على السواء للرجال والنساء. حول عدم مساواة المرأة للرجل في الميراث في الإسلام: أما فيما يتعلق بالزعم بعدم مساواة المرأة للرجل في الميراث، فهو زعم يناقض المبدأ الأصلي في المساواة، وهو المبدأ الثابت في القرآن فيما بين حقوق النساء والرجال، والذي نقلنا فيه من قبل قول القرآن: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي من الحقوق، وللرجال عليهن درجة. وقد حدد القرآن بنفسه هذه الدرجة، وذلك بنصوص صريحة في رئاسة الأسرة وتحمل مسؤولياتها في الإنفاق، تبعا لما بني عليه تكوين الرجل من خصائص تجعله في الأصل أرجح في حمل هذه المسؤولية الاجتماعية الثقيلة. وليس في ذلك كما ترون إلا عبء ثقيل وضع على عاتق الرجل وحررت منه المرأة، من دون أن يكون في ذلك أدنى مساس بمساواة المرأة للرجل في الكرامة وفي الحقوق، وفي ذلك منتهى العدل والابتعاد عن الظلم بين النوعين من الذكور والإناث. وقد جاء في القرآن في ذلك ما كنا نقلناه من قبل. الرجال قوامون على النساء أي بالرئاسة والإنفاق، وذلك بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. أما القول بعد ذلك بعدم مساواة المرأة للرجل اعتمادا على ما جاء في القرآن الكريم من الجهر بأن للذكر مثل حظ الأنثيين، فهو أولا ليس مطلقا في جميع الحالات، وإنما يجري في بعض الحالات لأسباب أساسية تتعلق بإقامة العدل نفسه بين الذكور والإناث. وقد نص القرآن الكريم أولا على المساواة في الإرث بين الأم والأب من ولدهما، فيما إذا كان لولدهما أولاد ذكور. ثانيا على المساواة كذلك في الإرث بين الأخت والأخ لأم إذا لم يكن لأخيهما أصل من الذكور ولا فرع وارث. وفي ذلك كما نرى مساواة في الإرث بين الرجال والنساء، غير أن هذا المبدأ قد يعدل عنه كما أشرنا إليه من قبل تحقيقا للعدالة أيضا، وفي حالات حددها القرآن، وذلك كما يلي: أولا في حالة وجود أولاد للمتوفى، فتكون القاعدة عندئذ بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ويلحق بها حالات أخرى مشابهة. ثانيا في حالة الزوجين، فالزوج يرث من زوجته ضعف ما ترثه هي منه. أما العلة في الحالة الأولى وهي عدم المساواة في الإرث بين أولاد المتوفى وفي أمثالهم من الحالات المشابهة لها من حالات التعصيب، فهي مسؤولية الإنفاق عند الاقتضاء على من تبقى من أسرة المتوفى ونحو ذلك، وهذه المسؤولية تقع على عاتق الذكور دون الإناث، ولذلك يرث الذكور عندئذ على أساس قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الذكور منهم هم المسؤولون عند الاقتضاء عن النفقة على الإناث. وليس من العدل أن تعطي الأنثى مثل حصة الذكر وهو يتحمل من الإنفاق ما لا تتحمله الأنثى. وعلى هذا الأساس أيضا من العدالة يجري التوارث بين الزوجين، حيث إن الزوج يرث من زوجته ضعف ما ترثه الزوجة منه، وذلك لأن الزوج يكون مسؤولا عن الاستمرار في الإنفاق على الأولاد، بينما حين ترث الزوجة زوجها فهي غير مسؤولة عن الإنفاق على الأولاد، بل تكون نفقتها عند الاقتضاء قائمة على مسؤولية الأولاد الذكور فيما ملكوه أو ورثوه من أبيهم. ويتضح من كل ذلك أنه ليس من الصحيح الزعم القائل بعدم مساواة المرأة للرجل في الميراث مطلقا، وأن هذا المبدأ إذا لم يعمل به مباشرة أحيانا فذلك عملا بمبدأ العدالة والمساواة في حالات المسؤولية في الإنفاق الملقاة على عاتق الذكور دون الإناث وفقا للقاعدة الشرعية الغنم بالغرم أو الغرم بالغنم، أي أن الإنسان إنما يعطى على حسب مسؤوليته، أو أن مسؤوليته تكون على حسب ما يعطى. حول عدم مساواة المرأة للرجل في نصاب الشهادة، أما فيما يتعلق بالزعم بعدم مساواة المرأة للرجل في نصاب الشهادة عملا بما جاء في القرآن الكريم واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فليس ذلك من موضوع حقوق الإنسان، وإنما هو من موضوع الأعباء التي يدعى لتحملها الإنسان ويتوجب عليه أداؤها عملا بقول القرآن أيضا: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وقد أوجبت أحكام القرآن أن يزاد في نصاب الشهادة من النساء، وهذا ما يدعو أصحاب الحاجة عندئذ إلى التماس الشهداء من الرجال دون النساء، وأن يضعوا بذلك عبء الشهادة الثقيل على الرجال ما استطاعوا، خاصة وأن الإنسان بنوعيه عرضة للنسيان وللضعف في الانتباه لدقائق الشهادة، والمرأة معرضة لذلك أكثر من الرجل، وهو ما أشارت إليه الآية القرآنية دون أن تنفيه عن الرجال، وليس في ذلك كما نرى شيء مما يمس اعتبار المرأة، خاصة وقد قبلت أحكام الإسلام شهادة امرأة واحدة في كل أمر كان الأليق فيه ألا يدعى لتحمل الشهادة فيه إلا النساء. هذا ولا بد من الإشارة أيضا إلى أن الشريعة الإسلامية اتجهت إلى تعزيز الشهادة حتى لا تكون عرضة للاتهام، ولذلك عززت شهادة الرجل الواحد نفسه بشهادة رجل آخر، ولم يعتبر ذلك ماسا بكرامة الرجل ما دام ذلك التعزيز أضمن لحقوق الإنسان. وبناء عليه فإذا لم يكن هناك غير شاهد من الرجال واحتيج في الشهادة إلى المرأة، كان تعزيز شهادة المرأة بشهادة امرأة ثانية جاريا على نفس الأصل الذي يجري عليه تعزيز شهادة الرجل الواحد بشهادة رجل آخر، فضلا عما ذكرناه من الأسباب أعلى، وخاصة ما قلناه من أن الموضوع ليس من مواضيع حقوق الإنسان، وإنما يتعلق بموضوع الأعباء التي يدعى لتحملها الإنسان. وكان من الخير صرف أصحاب الحاجة عن تحميل هذه الأعباء للنساء. حول القول باستئثار الرجل بالطلاق في الإسلام، وأما فيما يتعلق بالقول باستئثار الرجل بالطلاق وقصر هذا الحق عليه دون المرأة، فلا بد من لفت النظر إلى أن الزواج في الإسلام من ناحيته العقدية هو عقد رضائي علني يقوم على العطاء المتبادل بين الزوجين في شخصيهما وفقا للأحكام الشرعية، ليتمتع كل منهما بشخص الآخر تمتعا كان محرما عليهما لولا هذا العقد، غير أن المرأة في عطائها امتازت على الرجل في استحقاقها المهر حسب شروطها، وأما عطاء الرجل فكان هدرا بدون عوض من هذه الناحية، ولذلك كان العقد هنا قائما فقط على عطاء المرأة الذي قبضت عليه المهر، وأن فسخ العقد من قبلها في هذه الحالة يعتبر إقالة للعقد وهو ضار بالطرف الآخر، كإقالة العقد في أي موضوع آخر من العقود اللازمة. ومن المعلوم في علم الحقوق أن مثل هذه الإقالة للعقود اللازمة لا تصح. حول القول في تعدد الزوجات في الإسلام، وأما فيما يتعلق بتعدد الزوجات فلم يكن الإسلام البادئ لفتح بابه، بل إن هذا الباب كان مفتوحا من غير حد ولا شرط، ومنذ الديانة اليهودية التي هي أصل الديانة المسيحية. ومن المعلوم لدى الديانتين أن تعدد الزوجات كان قائما بين أنبياء العهد القديم منذ إبراهيم أبي الأنبياء لدى العرب ولدى اليهود ولدى المسلمين، وهو لا يزال قائما فعلا بطرق غير مشروعة لدى المانعين كما هو معلوم، وبشكل يضر ضررا فاحشا ماديا ومعنويا واجتماعيا بكل من الزوج والزوجات والأولاد. ولذلك عالج الإسلام هذه الأوضاع وحرم أولا ما فوق الأربع زوجات، وأغلق بذلك الباب المفتوح سابقا من غير تحديد، وكان في ذلك إصلاحه الأول. أما إصلاحه الثاني فقد اشترط فيه على الزوج العدالة بين الزوجات في الحقوق، وجعل للزوجة في ذلك حق مراجعة القضاء عند عدم العدل طلبا للعدالة أو فسخا للزواج. هذا وإن تعدد الزوجات بالنسبة للزوجة الجديدة هو تعدد برضائها لتكون زوجة شرعية تتمتع بالحقوق الزوجية، عوضا من أن تكون خليلة غير محترمة في الحياة الاجتماعية وهي صاحبة الحق في هذا الاختيار، إنقاذا لنفسها من الدعارة ولزوجها من الخيانة. وأن منعها من ذلك فيه عدوان صارخ على حقها في الزوجية الشرعية، غير أن التعدد بالنسبة للزوجة الأولى فالغالب فيه ألا يكون برضائها، ولذلك كان لها الحق عند عقد الزواج أن تشترط لنفسها حق الطلاق في حالة إقدام زوجها على التعدد بدون موافقتها. وهذا هو الإصلاح الثالث في موضوع تعدد الزوجات في الإسلام. وقد أقدم الإسلام في ذلك على تحديده كما نرى، مراعيا في ذلك مصلحة المجتمع من زوج وزوجات وأولاد ليعيشوا جميعا في حدود الشرعية الزوجية وحقوقها، عوضا عن العيش في آفاق الإباحية وهدر الحرمات والحقوق. حول موضوع الحجاب في الإسلام. وأما فيما يتعلق بموضوع الحجاب فإنه يتعلق في الأساس بموضوع آخر في هذا الشأن، وهو أولا تحريم العري على كل من الرجال والنساء، ثانيا فرض الحشمة والحياء في الظهور بين النساء على كل من النوعين حماية للأخلاق العامة من الانهيار. وإن هذين الأمرين هما مما قد أجمعت عليهما الإنسانية المتحضرة في مختلف أدوار حياتها في عصورها الماضية والحاضرة، والقائمة جميعها على هذه القيم الاجتماعية في لباسها وحشمتها وحيائها، مما قد ميزها عن الحيوان في جميع مظاهر حياته وصلاته. ولذلك كانت أولى مظاهر نقل الإنسان العاري غير المتحضر للدخول في أول مرحلة من مراحل الإنسانية المتحضرة هي الابتداء بستر عورته بما يستطيع من أدوات اللباس، تمييزا لنفسه الإنسانية عن الحياة الحيوانية الوحشية. انطلاقا من هذا المبدأ العام المتفق عليه في جميع أدوار الإنسانية الحضارية، تفنن الإنسان المتحضر في صنع لباسه بما يتفق مع حاجته وإمكانيته وطبيعة إقليمه، واعتبر ذلك أول زينة له في حياته الاجتماعية، وفي مقدمة التدابير الواجبة في مفاهيمه الأخلاقية.
من فضلك تابع بقية المادة.